نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
جولة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، أبدأها بأبرز العناوين. مصر توجه دعوات لحركتي فتح وحماس لزيارة القاهرة لبحث ملف المصالحة ومستجدات التوتر الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. وزيران إسرائيليان وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، والهيئات الدينية تحمل نتنياهو مسؤولية أي توتر في المدينة المقدسة. وزارة الأسرى تدعو لمساندة الأسرى الإداريين في خطواتهم التصعيدية المقبلة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. تستعد حركتا فتح وحماس لجولة مباحثات جديدة في القاهرة لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، وتأتي هذه الجولة في محاولة لتسوية العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. هذا وقد أكدت الحركتان في تصريحان منفصلان عن ترحيبهما بالدور الذي تقوم به المخابرات المصرية لجمع الطرفين على طاولة الحوار مجددا، وشددتا الحركتان حرصهما على تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية. براء الشنطي والتفاصيل.
في ظل الواقع السياسي المعقد، يعود ملف المصالحة ليتصدرها من جديد بعد توجيه دعوات للفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم حركتي حماس وفتح لزيارة القاهرة. الوفود المشاركة ستجري مشاورات ثنائية وجماعية، وكذلك مع المسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية بشأن العديد من الملفات والقضايا التي تتعلق بتعثر ملف المصالحة وكذلك وضع التوتر الأمني. القيادي في حركة حماس غازي حمد أكد أن وفدا من قيادة الحركة سيغادر إلى القاهرة قريبا لبحث عدة ملفات أبرزها ملف المصالحة الفلسطينية.
مصر الآن تحاول أن تجدد الحيوية للمصالحة الفلسطينية، لديها اتصال مع حماس، لديها اتصال مع فتح، مع باقي الفصائل الفلسطينية، لكن كما قلت اليوم الكل عنده إجماع حتى في داخل حركة فتح بعد فشل جولة المصالحة أنه يريد أن نضع الآن ضمانات أكيدة من أجل أن تكون هذه المصالحة ناجحة.
مناقشة المصالحة ستبدأ عند النقطة التي توقفت وتعثرت حينها، وأنه يجب تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بتاريخ 12 من أكتوبر تشرين الأول عام 2017، وهذا ما أوضحه النطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف.
التقى الأخ عزام الأحمد مع المصريين، تم مناقشة مستقبل المصالحة، كان موقفنا واضح وما زال يعني أننا لسنا بحاجة لحوارات جديدة ولا اتفاقيات جديدة، ولا نحن بحاجة إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحياها الشعب الفلسطيني تتطلب إنجازا في ملف المصالحة الفلسطينية، وأن تكون الأطراف المشاركة في الحوار على قدر من المسؤولية في إنقاذ الواقع الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي. المحلل السياسي حسام الدجني معقبا:
تغليب الإرادة السياسية مسألة بالغة الأهمية في مسألة نجاح المصالحة. حتى يتم تعزيز الثقة لابد من مجموعة من الخطوات. الأول رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة. فيما يتعلق بحركة حماس، يجب أن تقدم حركة حماس أيضا هي الأخرى مرونة في مسألة تمكين الحكومة.
أبواب من الأمل تفتح حين الحديث عن المصالحة الفلسطينية أو دوران عجلتها من جديد، وتتعلق الأمل مرة أخرى بالعاصمة المصرية القاهرة كضامن واحد ووحيد لإنجازها ولم الفرقاء الفلسطينيين. إلى هنا.
ومعنا المحلل السياسي دكتور محمود العجرم. بك دكتور، مرة جديدة يعود الحديث عن المصالحة الفلسطينية بعد فشلها في الجولات الماضية، هل من الممكن أن تنجح في هذه الجولة؟
يعني هذا ما يتمناه كل الوطنيين الفلسطينيين، يعني أن نعود مرة لتوحيد الصف الوطني الداخلي وتصليب الجبهة الداخلية، خاصة أننا نواجه استحقاقات كبرى تمس وجودنا على أرضنا الوطنية وتمس ثوابتنا إن كان بصفقة القرن أو بالإجراءات المتسارعة على الأرض لتهويد ما تبقى من الوطن. المشكلة هنا أنه خلال الست أشهر الماضية القاهرة تدخلت لأربع مرات في نقاشات مع الفصائل المختلفة، وللأسف لا تتوفر الإرادة السياسية لدى الإخوة في حركة فتح، وكذلك ما جرى مؤخرا يعني في 12 تشرين أول 2017 العام الماضي. ولا أريد هنا أن أذكر أيضا مسلسل الاتفاقات التي وقعت عام 2005 و2006 و2007 و2011 ثم 2012 في الدوحة ثم 2014 في الشاطئ و2017 الأخير الذي ذكرنا منذ قليل. هناك اتفاقيات جلية الوضوح تتحدث عن برنامج وطني مشترك، تتحدث عن إعادة بناء وهيكلة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لأن القوى الأكبر الآن في المعادلة الوطنية الراهنة الحديثة ليست موجودة، وأقصد هنا حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي. وإذا عدنا إلى المرجعيات الديمقراطية سنعود إلى اتفاق 25 كانون الثاني 2006 الذي أعطى حماس الأغلبية، وبالتالي حين يتحدث السيد عزام الأحمد عن تمكين الحكومة عن أي حكومة يتحدث؟ الحكومة الشرعية أقيلت بقرار سياسي من السيد الرئيس، وحكومة الوفاق الوطني أثبتت أنها السيد فشل بالكامل حين تقوم بين قوسين حكومة، وهي ليست بأكثر من سكرتارية للأخ الرئيس. أي حكومة وفاق وطني هي في حقيقة الأمر حكومة تعكس الطيف السياسي إن كان التنظيمي والبرنامجي السياسي. إذن تمكين يعني هذا التعبير الخبيث، يعني هذا التعبير المعطل، تمكين الحكومة، الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني.
نعم. عزام الأحمد قال أنه لا جديد في شروط السلطة الفلسطينية، وأن نفس الشروط
هذا يعني أنه لا أفق لأي مصالحة، وأن هذه مماحكة سياسية. وأعتقد جازما وآمل أن يفكر معي كل من لديه بقايا عقل، أي حكومة وأي سلطة تفرض عقوبات وهي جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، كيف يمكن لهذه الإجراءات أن تتقاطع مع أننا نريد تصليب وتوحيد الشعب الفلسطيني؟ يعني هذا كلام فارغ. إذن على سلطة المقاومة
دكتور، هل من الممكن
رفع هذه العقوبات إن كانت جادة؟
هل من الممكن أن تتخطى الجولة الحالية ملف المصالحة الفلسطينية لمحاولة هل من الممكن أن تتخطى جولة المصريون يتخطون هذه المرة ملف المصالحة الفلسطينية ليبحثوا ملفات أخرى تتعلق بمصير غزة وأهمها الحصار الإسرائيلي؟
يعني ما تقوله له علاقة بالنوايا الوطنية المخلصة. مصر يعني مصر تتصرف كوسيط، ولكن لأن مصر الدولة العربية الكبرى والمركزية وموقفها هام جدا، أعتقد أنها يجب أن تتجاوز قليلا دور الوسيط لتضغط من أجل المصالح الوطنية الفلسطينية. نحن اليوم نواجه مخاطر محدقة حقيقية، يكفي أن القدس أضحت بين قوسين ولن تكون بالتأكيد بإعلان أمريكي العاصمة الموحدة والأبدية لدولة الاحتلال. يكفي أن اللاجئون خرجوا من المعادلة وهم أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني. يكفي أن هناك اعترافا وللأسف من 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 سلطة حركة فتح ومن حركة فتح بدولة العدو، اعتراف رسمي بدولة العدو على 78% من الوطن الفلسطيني، وهذا يعني بالقانون الدولي اعتراف بسيادتها على إقليمها وسكانها ومصادرها الطبيعية. إذن هناك خلافات من طبيعة وطنية استراتيجية، أي أننا نختلف مع الإخوة في حركة فتح على الثوابت الوطنية، من هي فلسطين،
وصلت الفكرة جيدا،
ومن هو الشعب الفلسطيني.
نعم.
على مصر، وأنا أعتقد ذلك لأن هناك كثير من التعليقات تقول أن هذا التدخل مخالف أو مختلف عفوا للتدخلات الماضية، وهذا بالتالي ما نأمله، نأمل أن يلتقي الجميع على كلمة رجل واحد لمواجهة الاحتلال. حين يعني تحسن النوايا وتتوفر الإرادة لا مشكلة، يعني يتحدثون على سبيل المثال من سيكون رئيسا للوزراء.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
يجب أن يبنى على الشرف.
شكرا جزيلا
على الرأي المشترك.
نعم، شكرا جزيلا لك. الوقت محدود، وعذرا على المقاطعة، المحلل السياسي كنت معنا من غزة دكتور محمود العجرمي. ميدانيا اندلع حريق قرب مستوطنات سيدروت شمال شرق قطاع غزة بفعل بالون حارق أطلق من القطاع، وذلك بعد يومين من اندلاع حريق كبير بنفس المنطقة. وذكرت القناة 14 العبرية أن حريقا اندلع في منطقة خزان شكمه شمال غرب مستوطنة سيدروت بفعل بالون حارق. وأفادت القناة بأن عددا من فرق الإطفاء الإسرائيلية تعمل منذ الصباح على إخماده، مشيرة لأن الحريق جاء بعد حريق اندلع في المنطقة قبل يومين والتهم مئات الدنومات. كشف مصدر أمني إسرائيلي النقاب عن أسباب ما قال إنه عدم رد الجيش الإسرائيلي على اختراق الحدود وإطلاق الطائرات والبالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف. وذكر المصدر للقناة السابعة العبرية أن ذلك يرجع لسببين مهمين، أولهما تسارع المفاوضات المتعلقة بوضع غزة بشكل عام ووضع الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس بشكل خاص، وأشار إلى أن الأمر الآخر مرتبط بالتصعيد العسكري القائم على الحدود الشمالية. دعا الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس لعقد جلسة تجمع تجمع كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني لدراسة الحالات الفلسطينية ومن أجل الوقوف في وجه صفقة القرن الأمريكية. وأكد دويك أنه لا يسعى لشغل منصب رئاسة السلطة الفلسطينية على خلاف ما تردد سابقا من تصريحات نقلت على لسانه بأنه أحق بتولي المنصب حال غياب الرئيس بصفته رئيسا للمجلس التشريعي.
أتوجه إلى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ أبو مازن طالبا فعلا أن نجلس مع كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني من أجل دراسة الحالة الفلسطينية تشخيصا ومعالجة من أجل أن نصل إلى ما يجب أن يكون من الوقوف في وجه صفقة القرن، الوقوف ما يحاك ضد أبناء شعبنا. ولم البيت الفلسطيني، لم هذا الشعث في مكان واحد وبقرار واحد، ونحن والله لسنا باحثين عن المناصب. أنا لا أقول في يوم من الأيام أنني أرغب في أن أكون رئيسا للشعب، لكنني أرغب في أن يكون الشعب الفلسطيني رئيس نفسه كي يدافع عن قضيته.
اقتحم وزيران إسرائيليان صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو السماح للوزراء وأعضاء الكنيسة باقتحامه الأسبوع الماضي. وقالت مصادر مقدسية إن وزير الزراعة أوري أرييل ووزيرة الثقافة ميري رغيف اقتحما المسجد الأقصى برفقة عدد من المستوطنين ونفذا جولات استفزازية في المسجد بلباس التلمودي التقليدي تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.
إننا نشهد تقدمها إلى هنا، ويمكن لأي شخص كان هنا قبل 3 سنوات أن يقدر ذلك، والحمد لله لدينا وزير للأمن الداخلي ومفوض شرطة وقادة منطقة وقائد منطقة يهتمون بنا، وسنصلي ونأمل أن يكون ذكرى خراب الهيكل يوما سعيدا، وكما يقول النبي أن الهيكل سوف يبنى وأن كل عام سيصبح للأعياد.
هذا صوت وزير الزراعة أوري أرييل أثناء اقتحامه للمسجد الأقصى المبارك صباح هذا اليوم. من جهتها استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك اقتحام وزير في حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، وأكدت الدائرة أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سماح رئيس حكومة الاحتلال لأعضاء الكنيسة والوزراء بتجديد اقتحام المسجد الأقصى المبارك. بدورها أكدت الهيئات الدينية في القدس المحتلة أن لا صلاحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتدخل في شؤون القدس. جاء ذلك في بيان صحفي نظرته ردا على قرار نتنياهو السماح للوزراء ونواب الكنيسة بدخول المسجد الأقصى المبارك، وشددت على أن نتنياهو لا يملك أن يصدر قرارا بالسماح للوزراء ونواب الكنيسة بدخول الأقصى، فذلك ليس من شأنه وليس لديه أي صلاحية بذلك. وحملت الهيئات الدينية نتنياهو المسؤولية الكاملة عن أي توتر يحصل في الأقصى أو في مدينة القدس نتيجة قراره اللامسؤول. من ناحيته أكدت وزارة الإعلام أن اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي المتطرف وعضو ما يسمى حزب البيت اليهودي أوري أرييل برفقة عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك هو إمعان في الإرهاب والتحريض ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعوة علنية لهدم الأقصى والعدوان على المصلين. ودعت الوزارة لعقد مؤتمر دولي عاجل لحماية المسجد وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة على القدس ومساجدها وكنائسها وأسوارها وبيوتها وكل ما فيها، وتجريم كل الداعين إلى هدم مقدساتنا واستباحة حرماتها. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 منازل فلسطينية في حي الظهر في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل بحجة البناء غير المرخص. وقال شهود عيان أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة اقتحمت برفقة جرافات وآليات الهدم صباح اليوم الحي بشكل مفاجئ وحاصرته بالكامل وطوقت المنازل المستهدفة ثم بدأت بهدمها. وأضاف أن عملية الهدم لا تزال مستمرة، مؤكدا أن حالة من الغضب تتوسط أهالي الحي الذين تجمهروا في المنطقة وحاولوا التصدي لعملية الهدم. استشهد صباح اليوم الشاب يعقوب فايق نصار من مخيم الفوار جنوبي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 9 أعوام. وأفادت الوزارة بأن الفتى أصيب برصاص الاحتلال أسفل الظهر عام 2009 ما تسبب له بشلل نصفي، فيما جرى بتر إحدى قدميه مؤخرا وتضاعفت حالته بإصابته بفشل كلوي حاد أدى إلى وفاته. وكان الفتى نصار أصيب برصاص الاحتلال أثناء اعتداءات الاحتلال على المواطنين بمخيم الفوار. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية مواطنا فلسطينيا ونهبت عشرات آلاف الشواكل خلال اقتحامها لمحافظات الضفة الغربية المحتلة. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المواطن المعتقل مشتبه بضلوعه في أنشطة للمقاومة الشعبية، كما نهبت قوات الاحتلال سيارات وعشرات آلاف الشواكل خلال اقتحامها لقرية حزمة شمال شرقي مدينة القدس المحتلة وقرية سلواد شمال شرقي رام الله. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة مساء اليوم.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة عبر الرأي الفلسطيني. 98 FM صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. دعت وزارة الأسرى والمحررين بغزة حرار العالم إلى مساندة الأسرى الداريين في خطواتهم التصعيدية القادمة، والتي تمثلت بدايتها بمقاطعة محاكم الاحتلال مقاطعة شاملة ونهائية وغير مسبوقة زمنيا، وتواصلت الآن بشروع في إضراب مفتوح عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري. وأكدت الوزارة أن لجنة الأسرى الإداريين التي تتولى قيادة مقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها أنها بدأت فعليا في الخطوات التصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال واستخبارات السجون بدخول مجموعة من الأسرى الإداريين منذ الخميس الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام. أحمد العمريطي والتفاصيل.
لجنة الأسرى الإداريين التي تتولى قيادة مقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها بدأت في الخطوات التصعيدية ضد إدارة واستخبارات سجون الاحتلال الإسرائيلي بدخول مجموعة من الأسرى الإداريين منذ الخميس الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام، كما أعلن رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع.
الأسرى الإداريون يقوموا بخطوة نضالية احتجاجا على الظلم الواقع عليهم، وهم بدأوا هذه الخطوة منذ تاريخ 15/2 بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري نتيجة عدم تجاوب حكومة الاحتلال وإدارة السجون مع مطلبهم، برغم أن هناك لقاءات وحوارات جرت خلال هذه الفترة ولكن لم تؤدي إلى أي نتيجة. بدأ الأسرى بتصعيد هذا الخطوة إضافة إلى مقاطعة المحاكم بالدخول على شكل أفواج بإضرابات عن الطعام.
لجوء الأسرى الإداريين إلى التصعيد هو رد فعل طبيعي على المماطلة واللامبالاة والاستهتار المتبع من قبل استخبارات سجون الاحتلال الإسرائيلي في معتقل عوفر، والتي وعدت أكثر من مرة بعد جلسات مطولة مع اللجنة القيادية بدراسة ملف الاعتقال الإداري والتعامل معه بجدية وعقد جلسة موسعة مع ممثلي الأسرى ولكن دون جدوى.
طرحنا خلال مؤتمر حول الأسرى الإداريين بحضور مؤسسات حقوقية كثيرة، وطلبنا بحماية الأسرى وطلبنا يعني بآليات حقيقية فعلية لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة. يحتاج يعني الأسرى الآن إلى حراك على كل الاتجاهات وفي كل المستويات من أجل مساندتهم ومن أجل نصرتهم في هذه الخطوة التي هي خطوة شرعية.
قيادة الأسرى الإداريين هددت باتخاذ العديد من الخطوات التصعيدية خلال الأسبوع الجاري عبر توسيع دائرة الإضراب المفتوح عن الطعام الحرام واستئناف كل الخطوات التي اتخذت مسبقا وتم تعليقها، بما في ذلك الامتناع عن أخذ الأدوية ومقاطعة عيادات السجون. الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يخوضون إضرابا بمقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها منذ 15 من شباط الماضي، نتيجة تحويل الاعتقال الإداري إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم والمبالغة في إعطاء قرارات الإداري وتجديدها للأسرى كنهج عنصري انتقامي.
وجهت والدة الأسير حسن سلام المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1996 ومحكوم عليه بالسجن 48 مؤبدا و30 عاما رسالة إلى والدة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى كتائب القسام شاول أرون منذ عام 2014. وقالت والدة سلام في مقطع فيديو نشر إنها لم ترى نجلها حسن منذ 24 عاما. أيمن ياسين والتفاصيل.
لا حرية لأبنائكم بدون حسن. بهذه الكلمات وجهت والدة الأسير حسن سلام المعتقل في سجون الاحتلال الصهيوني منذ عام 96 ومحكوم عليه بالسجن 48 مؤبدا و30 عاما رسالة إلى والدة الجندي الصهيوني الأسير لدى كتائب القسام شاول أرون منذ عام 2014، مؤكدة في مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي أنها لم ترى نجلها حسن منذ 24 عاما.
بدون ما تطلعون حسن سلامة وكل الأسرى والأسرات لا يمكن يطلعوا مساجينكم اللي عندنا، وأنا بقول لأم الجندي اللي بتطالب فيه وبتتحصر عليه، أنت إليك يمكن 4 سنين، أنا إلي 24 سنة ما شفتش ابني وبتحصر عليه، وصرت عياني والحين على الكرسي مقعدة ونفسي أشوف ابني وأجوزه وأفرح فيه.
وخاطبت أم الأسير حسن رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالقول إن الإفراج عن الجنود الصهاينة الأسرى في قطاع غزة سيكون مقابل إطلاق سراح حسن والأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال.
يا نتنياهو يا رئيس حكومة إسرائيل، أنا بوجه كلامي إليك، ابني حسن إله محكوم عندكم، إله محبوس عندكم 24 سنة وأنا ما شفته، وأنا الحين مقعدة وعياني، فأنا بدي أشوف ابني، تطلع لي ابني وكل الأسرى والأسرات وإحنا نطلع لكم أولادكم والأسرة تبعينكم.
رسالة والدة الأسير حسن سلامة تأتي بعد أن بعثت والدة الجندي الصهيوني شاول أرون الأسير لدى كتائب القسام خلال حرب عام 2014 برسالة إلى قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار طالبته فيها بإعادة ابنها. وترفض حركة حماس بشكل متواصل تقديم أي معلومات حول الجنود الأسرى لدى جناحها العسكري قبل التزام الاحتلال الصهيوني بتنفيذ عدة شروط أهمها إطلاق سراح أسرى صفقة شاليط. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم العالي مساء اليوم عن نتائج امتحانات الثانوية العامة الإنجاز للعام الدراسي 2017-2018 في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت الوزارة قالت إن نتائج الثانوية العامة لهذا العام ستعلن مساء اليوم 8 يوليو. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي وإبراهيم العسوي.
انسجاما مع رغبة وزارة التربية والتعليم العالي في استمرارها بتطبيق رؤيتها الهادفة لخفض الرهبة والتوتر المصاحب لانعقاد امتحان الثانوية العامة وإعلان نتائجه، قررت لجنة الاختبارات في الوزارة إلغاء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والمخصص تقليديا للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، ويستعاض عنه ببيان تنشره الوزارة لحظة صدور النتائج للإعلان عن أسماء العشر الأوائل وعن تفاصيل الامتحان. ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الثانوية العامة الإنجاز مساء يوم غد الأحد عبر أرقام الجلوس وليست الأسماء، حيث ستنشر النتائج على مواقع مديريات التربية والتعليم العالي، إضافة إلى إمكانية حصول من يرغب من الطلبة على نتائجه من خلال شركات الاتصالات الخلوية بشكل مجاني في الوقت المحدد من خلال تسجيل مسبق يقوم به الطلبة الراغبون، ويتم الإعلان عن آلية التسجيل عبر تلك الشركات. لجنة الامتحانات أكدت أن كشوفات العلامات الرسمية ستكون متوفرة في كافة المدارس للطلبة النظاميين في صبيحة اليوم التالي لإعلان النتائج، وكشوفات طلبة الدراسة الخاصة ستتوفر في مديريات التربية والتعليم العالي، مبينة أن الوزارة ستبدأ بتصديق الكشوفات بعد 3 أيام من موعد إعلان النتائج وفق النظام. الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة من جانبها حذرت حملة شهادة الثانوية العامة الإنجاز أو ما يعادلها من مغبة التسجيل في برامج تعليمية أو مؤسسات تعليم عال غير معتمدة، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم العالي لن تصادق على أي شهادة أو وثيقة صادرة عن مؤسسة تعليم غير مرخصة أو برامجها غير معتمدة.
من جانبه قال صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أنه لا موعد محدد لإعلان النتائج الثانوية العامة لإنجاز المقرر إعلانها عصر اليوم.
يعني حتى اللحظة التي أتحدث فيها إليك ما زالت لزامة تعكف على العمل، وبالتالي من الصعب تحديد ساعة، لكن بالتأكيد خطتنا التي تم اتخاذها عصرا أو إعلان نتائج مساء هذا اليوم الهدف منها كان يؤمل أن تخفف التوتر، لكن عقليتنا ثقافتنا المجتمعية دائما ترفض كل جديد لأنه جديد وتنسى أنه القديم هو كان جديد أصلا في حين، وبالتالي نأمل أنه هذه الخطوة رويدا معلة وأن تترسخ وأن تأخذ جزءا من ثقافة شعبية مناصرة للخطوة التي تم الإقدام عليها.
وبرر الخضور تغيير نظام الإعلان عن العوام السابقة بأنه يهدف للحد من القلق الذي يرافق الطلبة خلال ساعات يوم الإعلان عن النتائج.
لكن إذا ما قررنا من ناحية نسبية بين القلق اللي يرافق وجود ساعة محددة أو القلق الذي يرافق الإعلان عن موعد مفتوح، بالتأكيد الموعد المفتوح أقل. صدور بيان صحفي سيكون هو إذانا بصدور النتائج، إشعارا بصدور النتائج. بيان صحفي سيصدر عن الوزارة، سيصل إليكم ولكل المؤسسات الإعلامية والمهنية التي سجلت الحصول على النتائج، وأيضا مواقع مديريات التربية والتعليم، صفحات الفيسبوك تابعة للمديريات، الموقع الرسمي للوزارة، كل هذه المواقع ستنشر النتائج بمجرد صدور البيان الصحفي. والآن يعني احنا إن شاء الله سنصدر البيان الصحفي بأريحية بعيدا عن القلق، نأمل أن يكون الجميع شاهدا على إعلان النتائج بسلاسة وبكل أريحية.
طيب بما يتعلق بإعلان النتائج أستاذ صادق، وحضرتك ذكرت بأنها ستكون يعني من خلالك أيضا مديريات التربية والتعليم، هذا يعني أنه مديريات التربية والتعليم ستكون مفتوحة يعني أو تعمل خلال العصر؟
نعم، مديريات التربية والتعليم هذا اليوم حتى الوزارة منذ الساعة 6 صباحا يعني فتحت أبوابها، ستفتح أبوابها. يعني هذا اليوم هو يوم استثنائي، وعندما نقول يوم استثنائي ليس فقط في إعلان النتائج أو طريقة إعلان النتائج، لكن أيضا يوم استثنائي في شاهد على تفاني موظفينا.
كانت هذه مقابلة مع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور. يأتي ذلك فيما حذر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيج المواطنين من إطلاق الرصاص لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة حرصا على سلامتهم.
لكل المواطنين ألا يستخدموا الأسلحة النارية ولا يطلقوها في الهواء، لأنها في الحقيقة هي لا تكون في الهواء، هي تعود وترتد مجددا لتقتل أو تصيب الأبرياء من أبناء شعبنا. ولطالما سمعنا بقصص يعني انقلب فيها الفرح إلى حزن بعد إصابة أو مقتل أناس كانوا يفرحون مع هؤلاء الناس. ولذلك نحن نهيب بالجميع احترام القانون وعدم العبث بهذه الأسلحة النارية التي ما وجدت من أجل هذه الأشياء، بل وجدت الأشياء أسمى وأعظم.
شدد البطنيجة أن أجهزة الشرطة ستتخذ إجراءات حازمة ضد مطلقي النار تنفيذا لقرار النائب العام في غزة لما فيه مخالفة للقانون وتعريض حياة الناس للخطر.
وتحت طائلة المسؤولية سنقوم بملاحقة وتوقيف، وهنا أؤكد أن هناك إجراءات حازمة في هذه المرة، خصوصا وأن النائب العام سيادة المستشار ضياء المدهون قد أقر أيضا أنه سيتم ملاحقة ومحاسبة وتوقيف كل من يقع يعني بين أيدي الشرطة في إطلاق النار، وأيضا هناك مساعدة من قبل المواطنين في التبليغ عن أي شخص يقوم بإطلاق النار، لأن الأمر الآن أصبح أمر عام وقد تتسبب هذه الرصاصات لمقتل عدد من الأبرياء أو المواطنين.
أكد مدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة وائل ثابت خلو منتج البطيخ من أي متبقيات من المبيدات الزراعية، وفحص العينات في مختبرات لدى دولة الاحتلال.
فإننا في وزارة الزراعة الفلسطينية وانطلاقا من حرصنا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني، قامت وزارة الزراعة بأخذ عينات عشوائية من البطيخ ممثلة للمساحات المزروعة، وتم تحليلها بمختبر الوزارة بغزة، وتأكد لدينا سلامة المنتج وخلوه من متبقيات المبيدات. ولم نكتفي بذلك، حيث تم إرسال عينات لتحليلها في مختبر في دولة الاحتلال، حيث تأكد بما لا يدع مجالا للشك سلامة المنتج وخلوه من متبقيات المبيدات.
وأشار الثابت لأن موسم البطيخ شهد هذا العام زيادة غير مسبوقة، حيث بلغت 60,000 طن مزروعة على مساحة تقدر ب 350 دنما.
شهد هذا العام زيادة غير مسبوقة في كميات البطيخ المنتج في قطاع غزة، حيث بلغت 60,000 طن الكمية المنتجة. وتعزى هذه الزيادة إلى انتشار تقنيات تطعيم الخضار، حيث تم تطعيم البطيخ على أصناف من القرع مقاومة لأمراض التربة لمنع استخدام المبيدات وتحقيق إنتاج غذائي آمن وخالي من متبقيات المبيدات. ولقد بلغت المساحة المزروعة بالبطيخ المطعم 3500 دنم.
وقال ثابت إن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين ودائرة التفتيش في وزارة الصحة عن تنفيذ جولات ميدانية وبشكل دوري على حقول البطيخ.
تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين ودائرة التفتيش بوزارة الصحة على تنفيذ جولات ميدانية وبشكل دوري للحقول ومزارعي البطيخ بشكل خاص، وذلك في إطار المتابعة الدائمة للمنتجات الزراعية وضمان وصول المنتجات الزراعية بشكل صحي وسليم للمواطن.
وأكد مدير عام وقاية النبات خلال برنامج لقاء مع مسؤول في وزارة الإعلام الفلسطينية أن الأمراض التي تصيب النبات لا تنتقل للإنسان.
نؤكد على أن الأمراض التي تصيب النبات لا تنتقل للإنسان، ونؤكد على أن الإصابة بالفيروس الذي ظهر في البطيخ هذا العام يتركز ضرره على المجموع الخضري، ويحدث تشوهات بالثمار وتغير في لون اللب، ولكن ليس له تأثير على صحة الإنسان.
وأوضح ثابت أن تخزين البطيخ في ظروف غير مناسبة قيؤدي إلى تلف الثمار وأحداث تغيرات في الطعم مثله مثل أي مادة غذائية فاسدة ولا علاقة له بالمبيدات.
تخزين البطيخ في ظروف غير مناسبة يؤدي إلى تلف الثمار وإحداث تغيرات في الطعم، وقد يتسبب في إحداث غثيان أو إسهال مثل تناول أي مادة غذائية فاسدة ولا علاقة له بالمبيدات. وهذا ما حدث لدى أحد التجار في محافظة شمال غزة، ولقد تم إتلاف الكمية الموجودة لديه والتي تقدر ب 15 طن.
استلمت اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة والهلال الأحمر القطري حواض المعالجة الإضافية لمياه الصرف الصحي المعالجة لإعادة استخدامها في الري الزراعي من شركة المنطار المنفذة للمشروع بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية. وأوضحت اللجنة أنها أشرفت على إنشاء الأحواض في منطقة المواصي في محافظة خان يونس لإعادة معالجة 3000 كوب يوميا من مياه الصرف الصحي المعالجة للوصول بها إلى الحد المسموح به طبقا للمعايير الفلسطينية في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري البساتين الشجرية. هذا ويعاني بحر محافظة خان يونس كباقي مياه شواطئ القطاع من تلوثه بالمياه العديمة بفعل توقف معالجته الدورية الناتجة عن أزمة الكهرباء. وتزداد مطالبات الغزيين بالإسراع في إيجاد حل لمشكلة التلوث بالتزامن مع توقف السباحة بسبب التلوث. غازي العلول والتفاصيل.
على شاطئ بحر خان يونس وضعت الراية السوداء، لكن هذه المرة ليست بفعل ارتفاع موج البحر أو لما هو معروف خطر السباحة، بل لأن منسوب التلوث في مياه البحر بات يهدد متنفس أهل القطاع الوحيد. فبفعل حصار إسرائيلي وعقوبات من السلطة هي عوامل ينتج عنها بالتقادم أزمات جديدة. فالحصار نتج عنه شلل في الكهرباء، فتلوث في مياه البحر بسبب عدم معالجتها، ليصبح الوضع الإنساني في غزة في زاوية معتمة.
الظروف اللي بنعيشها في غزة، لا في كهرب ولا في مي ولا في حاجة، جبنا الأولاد نتفسح ونشم الهواء، للأسف يعني البحر كليته مجاري.
أنا كنت فرحانة وهيك وزين على البحر وزين نتفسح وهيك، ولما أجيت كان في ريحة وهيك، كان البحر ملوث كتير، كانوا إخواتي بدهم يسبحوا وهيك، فإحنا منعناهم لأنه هو حيسبب الأمراض إلهم.
الجراثيم طبعا، الناس ما بتسبحش البحر من المجاري اللي موجودة فيه في الصيف، المنفس الوحيد لقطاع غزة.
المواطنون طالبوا بضرورة إيجاد حل جذري وفعلي لأزمة تلوث مياه البحر وإقامة مشاريع لتنقيتها.
احنا من طالب البلدية يعني انهم يشيلوا هذا الاشي عنا، يبعدوه عن اتفتان، لانه بحر خان يونس انطف بحر في القطاع، الحين منقرف ان نمرق فيه. احنا من طالب البلدية انه هذا الاشي يبعدوه عنا.
بدي حال يكون عشان احنا لما نيجي نسبح ويك، لانه البحر كتير ملوث.
اسراع في نجدة اهلنا واقامة المشاريع لتنقية هذا البحر لئلا يصاب العدد الأكبر من أبنائنا والوقوع في الأمراض.
رئيس بلدية خان يونس يحيى الأسطل أوضح أن توقف معالجة مياه البحر وازدياد السكان وانضمام مياه الصرف الصحي من بلدة بني سهيلة هي عوامل تزيد من تلوث بحر المحافظة.
معالجة مؤقتة في خان يونس للصرف الصحي، وهذه الأحواض قدرتها السحابية 12 ألف متر مكعب يوميا، لكن مع دخول بلدية بني سهيلة إيصال مياه الصرف الصحي الخاصة بها إلى الأحواض وزيادة السكان في خان يونس، بدأت هناك في الصيف تصل الكمية إلى أكثر من 15 ألف متر مكعب. عدم وجود سولار كافي للمحطة، المعالجة قليلة وأحيانا تكون شبه معدومة.
الأسطل دعا السلطة الفلسطينية لإيقاف العقوبات عن غزة وتقديم مساهمة مالية لإعادة معالجة مياه البحر.
البلدية عاجزة تماما عن شراء أي سولار، طبعا كان يمكن أثر العقوبات المباشرة على موضوع الصرف الصحي واللي أثر سلبا على موسم الصيف. أدعو السلطة الفلسطينية لرفع العقوبات عن غزة وتقديم موازنة خاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي، كما أدعو كل الإخوة المانحين والجهات المانحة أن تمد لنا يد العون حتى يكون هناك موسم صيف آمن وتلوث أقل في البحر.
مطالبات الفلسطينيين وأحلامهم في غزة هي في مكان آخر أساسية حياتية لا تمس، لكن وبالوصول إلى أن يصبح البحر معضلة في الاصطياف عليه فالكارثة أشد وأمر.
والآن إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. أظهرت معطيات حديثة صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي يصل إلى 40 ألف خريج وخريجة سنويا، يستوعب السوق المحلي حوالي 8000 فرصة عمل للأفراد. المختصون الاقتصاديون دعوا إلى موائمة مخرجات التعليم مع السوق كما ونوعا، وتقديم قروض حسنة لتنفيذ مشاريع ريادية والتركيز على التخصصات المهنية، فضلا عن فتح آفاق تعاون للعمل في الخارج. ويقول المختص في التنمية البشرية أحمد الحسنات أن تلك الإحصائيات لا تبشر بخير، وتتحمل مسؤولياتها عدة أطراف هي الاحتلال والانقسام الفلسطيني والنظام التعليمي الذي لا يتوافق مع المتطلبات العصرية الحديثة، فضلا عن اتكالية الخريج وتعلقه بآمال الوظيفة الوهمية. ويدعو الحسنات في حديث له إلى إعادة النظر في البرامج التعليمية بحيث تتوافق مع مخرجات التعليم كما ونوعا مع احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي. وقعت وزارة السياحة والأثار وكلية الآداب بالجامعة الإسلامية في غزة اتفاقية تعاون لاستضافة مجموعة من القطع الأثرية في الجامعة وعرضها ضمن متحف أثري تعليمي يستهدف طلاب الجامعة. وشارك في حفل مراسم التوقيع وكيل وزارة السياحة والأثار إبراهيم جابر وعميد كلية الآداب رائد صالحة بحضور لفيف من المدراء العامون وعدد من الأكاديميين في الجامعة. وأوضح وكيل وزارة السياحة والأثار أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة وعي الطلبة بالموروث الحضاري والتاريخي لفلسطين. وأشار جابر إلى أن المشروع يستهدف أكثر من 20,000 طالب وطالبة سيتمكنون من الاطلاع المباشر على المقتنيات الأثرية الهامة التي تؤرخ لآلاف السنين، إلى جانب توفير مرشدين لتقديم شرح واف عن هذه القطع الأثرية. حضر الخبير الاقتصادي دكتور نصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت من خطورة التداعيات الاقتصادية والمالية المترتبة على القرار الإسرائيلي الرامي لاقتطاع المخصصات المالية التي تدفعها السلطة لذوي الشهداء والأسرى والجرحى وذويهم، مؤكدا أن هذا القرار سيضيف مزيدا من العجز المالي الذي تعانيه موازنة السلطة. وقال عبد الكريم في حال تنفيذ إسرائيل قرارها المذكور فإن هذا الأمر يعني إضافة عجز جديد بقيمة تزيد على 300 مليون دولار سنويا، في ظل أن السلطة تعاني عجزا يصل نحو 500 مليون دولار، وبالتالي فإن ذلك سيلحق مزيدا من الضرر بالوضع المالي للسلطة. ويرى عبد الكريم أن السلطة ستلجأ لجملة من البدائل حال تنفيذ الاحتلال قراره المذكور، منها إمكانية اللجوء للاقتراض أو تأجيل دفعات مالية لمؤسسات القطاع الخاص. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.62 شواكل، الدينار الأردني 5.11 شواكل، اليورو الأوروبي 4.25 شواكل، الجنيه المصري 20 أجورة. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
أهلا بكم في ملف الرياضة.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حول الهم وسجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
يواصل منتخب إنجلترا شق طريقه بنجاح نحو حلم الوقوف على منصة التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد المرة الأولى عام 1966 بعدما تأهل لنصف النهائي في نسخة مونديال روسيا. وينتظر الأسود الثلاثة بنصف النهائي الأربعاء المقبل منتخب كرواتيا الذي أنهى مغامرة روسيا بالتفوق عليه بأربعة ركلات مقابل ثلاثة بركلة ترجيح، بعد التعادل بالوقتين الأصلي والإضافي بربع النهائي بهدفين لكل فريق. وكان طرف المباراة الثانية لنصف النهائي قد تحدد أول أمس، حيث تواجه فرنسا بلجيكا الثلاثاء المقبل بعد تفوق الديوك على أوروغواي وفوز رفاق إيدن هازارد على زملاء البرازيلي نيمار دا سيلفا. وعلى عكس المتوقع لم يعاني منتخب الأسود الثلاثة كثيرا للفوز على السويد بهدفين نظيفين، وفرض رجال المدرب جاريث ساوثغيت سيطرتهم التامة على اللقاء، وكان بوسعهم زيادة الغلة التهديفية. ووصل جوردان بيكفورد حارس إنجلترا أداءه الرائع، وحافظ لفريقه على تقدمه بعد تصديه لفرصتين محققتين للسويد. كان بوسعهما تغيير مجريات اللعب لينال بجدارة جائزة رجل المباراة. وتعد هذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها المنتخب الإنجليزي نصف النهائي، والأولى بعد 28 عاما، وسيكون طريقه مفتوحا نحو النهائي حيث تنتظره مواجهة متكافئة أمام كرواتيا. وكان دوي فرحة الجمهور الإنجليزي بالتأهل لنصف النهائي مسموعا في كل مكان، وانفجرت الاحتفالات بعد الإنجاز الذي تحقق لأول مرة منذ 28 عاما. وأنهى المنتخب الكرواتي مغامرة الروس ووضع حدا لمشوارهم في البطولة عند دور الثمانية،
بعدما تفوق عليهم بأربع ركلات مقابل ثلاثة في ضربات الجزاء بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق مع نهاية الوقت الإضافي. ويسير لاعبو المدرب زلاتكو داليتش على خطى الجيل الذهبي لكرواتيا عام 98 عندما نجح رفاق الهداف الأسطوري دافور سوكر في الحصول على المركز الثالث. وتبدو مواجهة كرواتيا وإنجلترا متكافئة إلى حد كبير، ويستطيع زملاء لوكا مودريتش كتابة التاريخ والتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخهم. أما المنتخب الروسي فودع البطولة مرفوع الرأس بعدما وصل لمرحلة لم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن يصل إليها، وتستطيع الجماهير الروسية أن تفخر بلاعبيها بعدما بذلوا كل جهد من أجل مواصلة الحلم. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
مصر توجه دعوات لحركتي فتح وحماس لزيارة القاهرة لبحث ملف المصالحة ومستجدات التوتر الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. وزيران إسرائيليان وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، والهيئات الدينية تحمل نتنياهو مسؤولية أي توتر في المدينة المقدسة. وزارة الأسرى تدعو لمساندة الأسرى الإداريين في خطواتهم التصعيدية المقبلة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.